بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم. فرقة
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، سؤال عندي بخصوص المهر. يعني ابني تقدم إلى عائلة فيريدون من عنده مهر كثير، يقولوا يعني ما أقدر على هذا المهر، يقولوا له هذا بس مهر الصوري. يعني كيف صوري؟ يقول يعني ما نطالبك بشيء. كيف هذه حقوق مالية، الدنيا بها موت وحياة. إذا واحد مات كيف حيصير المطالب؟ قال له يوم بدي يقنعه أنه الأساس أنه الشغلة الصورية. قلت له لا، ما يصلح. كان يسأل الشيخ شوف شنو رأيه بالموضوع.
إن شاء الله أبو عبد الرحمن.
السلام
عليكم. مرحبا. عليكم السلام. فضل علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ، سمعت عندي 4 أسئلة.
تفضل.
سؤال الأول، بالنسبة للشيخ أو طالب العلم اللي بعد المحاضرة أو الدرس، يعني يدعو والحضور يأمنون، ما نحكم في ذلك.
طيب.
دعاء جماعي، ما نحكم في ذلك نهاية الدرس أو المحاضرة.
طيب.
السؤال الثاني، بالأمس في صلاة العشاء نسي الإمام التشهد الأول وتلبس قائما وسبح عليه المأمومين ورجع، رجع، ما حكم الصلاة؟ يعني مراعاة لهم رجع، يعني هو يعرف ان ما يرجعون، بس مراعاة للمأمومين، ما حكم الصلاة للمأمومين؟ وهل نعيد الصلاة ايضا؟
طيب.
وايضا يعني من تلبس قائما من المأمومين، اذا رجع الامام يرجع المأموم اذا تلبس قائما؟
المأموم اذا قام الى الثالثة،
يعني مع الامام ناسي، يعني تابع الامام،
تابع الامام
ورجع. طيب. وسبحه ورجع الإمام، ما موقف المأمومين أيضا؟
طيب. وقف. طيب.
السؤال الثالث، هل النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتم في الصلاة وخارج الصلاة؟
يلبس إيش؟
خاتم.
طيب.
صلاة وخارج الصلاة. السؤال الرابع، ما حكم من يقول بأنه ليس في عنقه بيع لولي أمر؟ لأن سمعت أحد طلاب العلم يقول هذا الكلام في أحد المقابلات لطالب العلم، سألوا قال هذا الكلام، يعني
ليس في عنقه
في على ولي الأمر، يعني هو أحد طلاب العلم.
طيب. طيب يا علي، بارك الله فيك.
شكور. بارك الله فيك.
يا مرحبا. تفضل يا أم عبد الرحمن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يجزيك عنا كل خير، أسأله باسم العظيم وجهه الكريم.
آمين. جزاك الله خير أم عبد الرحمن.
نور طريق أنا، الله ينور طريقك يا رب الدنيا والآخرة.
بارك الله فيك.
شوف يا شيخ، أنا قبل فترة كلمتك إن أخي تعبان بالسرطان.
أخوك إيش؟
تعبان بالسرطان.
أها.
الحين قبل أسبوعين الله يرحمه مات.
نعم.
الله يا شيخ احفظك وسعدك، دعاله بالرحمة
إن شاء الله.
شوف يا شيخ، كان العام مع رمضان الدكاترة منعوا من الصيام.
اي.
لأنه كنت تعبان، يستخدم الكيماوي وتعبان ما يقدر.
نعم.
الحين يا شيخ، قبل 3 أشهر روح من مصر إلى اليمن، جلس فترة ومات. الحين هم يقولون يبغوا يصوموا عنه، وزوجته تقول لا، ما تصوم اللي هي عنه واللي هي، وهم يقولوا ما يجوز، ما يصوم إلا أهل بيته.
نعم.
هل على صيام أم على إطعام؟
من متى وبدأ معها مرض السرطان؟ من متى؟
يعني هو من 3 سنين وسنستهان، ورجع لما بديله قبل رمضان بشهور، يعني
وما بشهور. ما أفطر إلا العام الماضي بس.
أيوة، ما أفطر إلا العام الماضي.
أها. وتوفي رحمة الله عليه وما قضى.
لا ما قضى.
وما كان عنده قدرة على القضاء.
لا يا شيخ، ما قدر لأنه تعبان.
شاء الله.
واختي يا شيخ راحت تسلم عليه لما هو ميت تسلم على المنع، قال لك انه ما تصليش، قال لك ما تصليش ما يجوز اني تسلم عليه، هل هو صح؟
تسلم عليه لما غسلوه؟
ايوه بعد ما غسلوه تبغى تسلم عليه، قالوا ما يجوز ان هي ما تصليش
ان شاء الله.
ويا شيخ انا لما يقول الشيخ قال الشيخ قال، انا اقول لهم أني صح انت قد سمعوك كنا نتكلم عن الشيوخ ممنوع ان احنا نقول عليهم اي شيء، بس اني اقول لهم لقد سمعوك الشيخ عزيز اني بقول صح، هل علي اي
ان شاء الله يا عبد الرحمن.
الله يجزيك خير.
مرحبا مرحبا. امين امين. خلاص طيب طيب بارك الله في الجميع. بقي عندي بالامس مجموعه اسئله، انا وعدت الاخت جواهر من عمان انني اشبع موضوع الكلام في أعراض الناس، خاصة أن بعض الناس الآن تخصص في قضية التشهير والقذف وشيء من هذا القبيل للمشهورين، تقول من طلبة العلم أو من المشهورين بأمور الدنيا وشيء من هذا القبيل. أختي جواهر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمسلم لا بد أن يعلم بأن الأخلاق والآداب من الإسلام، ولذلك الله جل وعلا امتدح نبيه بأعظم امتداح في قوله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، والله تعالى يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وهذه الآية جمعت حقيقة يعني قاعدة في الأخلاق، قاعدة في الأخلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وبالنسبة للأخلاق من دين الله عز وجل، والأخلاق لا تتجزأ، والأخلاق ليس لها مكان معين أو زمان معين أو حسب المزاج، لا، الأخلاق دين، الأخلاق عقيدة، الأخلاق خلق يلتزمه الإنسان في بلده وخارج بلده، في حال رضاه وفي حال غضبه، يلتزم الأخلاق على كل حال، وليست الأخلاق متجزئة أو مزاجية أو مكانية مثلا أو زمانية على حسب مزاج الإنسان. ومن أعظم الأخلاق التي أمر الله جل وعلا بها خلق التثبت والتبين، ولذلك قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والنبي عليه الصلاة والسلام أبدى وعاد في هذه القضية. وعندنا يعني غير هذه المسألة مسألة الستر، يعني بمعنى لو حصل أن شخصا وقع في الخطأ أو وقع في الزلل، فإن الواجب على المسلم أن يستر على أخيه المسلم ولا يفرح بزلته ولا يذيع خطأه، خاصة إذا كان في الأمور السلوكية الأخلاقية. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ماعز الأسلمي قال ابن عم له هل لا سترته بثوبك، وهي تمثل قاعدة في من قواعد الشريعة أن المسلم يستر، ها، ينصح ويستر ولا يفضح ويعير. هذا شأن المنافقين، هم الذين يفرحون بالخطأ ويفرحون بالزلل وينشرون هذا، خاصة في هذا الوقت الذي أصبح نشر المعلومة ونشر الشائعة يعني أكثر من أي زمان سابق. الآن بضغطة زر تصل الإشاعة إلى الأقاصي القصية من الكرة الأرضية عبر هذا الفضاء المفتوح وعبر هذه الأجهزة الذكية وعبر هذه الثورة المعلوماتية الاتصالاتية التي أصبحت فعلا ينتشر فيها كل شيء. ولذلك هنا الخطر، يعني إذا كان الناس يحتاطون سابقا الآن الاحتياط أكثر، بمعنى أن الإنسان لا يقدم على نشر شيء ولا إذاعة شيء ولا يعني التشهير بأحد، لأن هذا لو أراد أن يتوب فإن له تبعات من الصعوبة جدا أن يلاحق الإنسان هذه الأمور التي تترتب على إشاعته. الآن لو أشاع عن إنسان شائعة وانتشرت في الأرض بالملايين، كيف يسترد هذا الأمر وكيف يقنع الناس بأنه والله أخطأ؟ فلذلك الوضع يا أخواني جد خطير، والإنسان لا يفرح بخطأ غيره ولا يفرح بزلة غيره ولا يتشفى بـ يعني وقوع شخص من الأشخاص بخطأ، بل يحمد الله النبي عليه الصلاة والسلام حثنا وأرشدنا وأدبنا أن نقول إذا رأينا المبتلى سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا كالعاهات البدنية أن يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به فضلني على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ولذلك الوسائل الموجودة الآن، وسائل التواصل الاجتماعي
أصبحت تغري الناس وتشجع الناس على تتبع التفاصيل وتتبع أخبار الناس وخاصة المشهورين، وبعد ذلك يبدأ الناس ينقلون أخبارهم. الذي عنده مراقب لله عز وجل أنا أجزم يقينا بأنه سيحسب 1000 حساب حينما يقدم على نقل معلومة يتثبت ويتبين. وبعدين في أمر آخر، يعني هل الله عز وجل خلقنا لنتتبع أخبار المشاهير والمشهورات؟ أنا أسألكم بالله، الله عز وجل خلقنا لهذا؟ الله خلقنا لعبادته ولطاعته، وأعطانا جل وعلا منحنا هذه الحياة القصيرة حتى يعني نستغلها ونستثمرها ونهتبلها في طاعة الله، حتى نأتي يوم القيامة فنقول الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. أما قضية أنا ما خلقت لأني والله أتابع قصة فلان وقصة فلانة وقصة علان وقصة علانة، وش سوى وش صار وش حصل منهم وش صدر منهم، تطلقوا ولا ما زالوا متزوجين وش صار عليه، هل هذا سيسألني الله عنه يوم القيامة؟ ليش ما تتبعت أخبار المشهورين والمشهورات؟ أم أن هذا سيزيد من سيئاتي والعياذ بالله يثقل ميزان سيئاتي، لأني بالمجزوم بأن النساء يكون عندي رغي، عندي كلام، عندي فضول، عندي غيبة، وربما والعياذ بالله يعني انتشار نشر الشائعات، وهذا ليس من أخلاق المسلم. المسلم يستر وينصح، والمنافق ينشر ويفضح. نسأل الله العافية والسلام. ولذلك أحببت أن أزيد هذه المسألة، وليعلم كل إنسان أن أحيانا في ذنوب إذا مات الإنسان ماتت معه، في ذنوب إذا مات الإنسان دفنت معه وماتت معه، وفي ذنوب تبقى تجري سيئاتها على الإنسان إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. ومن هذه الذنوب هذه الفضائح وهذا النشر لأخبار الناس بالباطل وإسقاط الناس ومحاولة يعني مثلا قذف الأعراض وشيء من هذا القبيل. قد خبر واحد يهدم أسرة كاملة، خبر واحد قد يفرق بين الرجل وامرأته، خبر واحد قد يصيب الإنسان في مقتل إن صح التعبير، وهو افتراء والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ومن أعظم المضارة أن الإنسان يتتبع أخبار الناس ويحاول أن ينشرها. والمؤمن أصلا مطالب بالستر، إذا رأيت مبتلى قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، إذا رأيت مذنبا استر عليه وانصحه وجهه إلى طريق الخير. هذا الذي دلنا عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة. أم جميلة من أبو ظبي تسأل تقول يعني بالنسبة لقراءة السور القرآنية هل يجب أنني دائما أقرأها باستمرار؟ أختي أم جميل بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن على مراتب. المرتبة الأولى الحرص على حفظ كتاب الله عز وجل. فهل عندك القدرة على الحفظ؟ إذا قلت لي نعم احفظي ولله الحمد. إذا قلت لي لا ما عندي القدرة إلا على بعض السور، احفظي بعض السور، فإن الذي في صدره القرآن يأتي يوم القيامة يعني في رتبة عالية، ويقال له اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. المرتبة الثانية اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. المرتبة الثانية ختم القرآن قراءة، ختم القرآن قراءة، تقرأين من الفاتحة إلى الناس ثم ترجعين وتقرأين في كل 7 أيام، في كل 2 أسبوع، في كل شهر، في كل 40 يوم، على قدرتك واستطاعتك. المسألة الثالثة التزام السور الموظفة حسب الأوقات والأزمان، هذه سنة ولله الحمد. يعني مثل قراءة آية الكرسي في الليل أو عند النوم، قراءة القواقل الثلاث عند النوم، قراءة قل يا أيها الكافرون عند النوم، قراءة المعوذات في أذكار الصباح، قراءة المعوذات في أذكار المساء، هذه موظفة. بقية السور ما يلزمك أخت الفاضل، حتى هذه ما يلزمك، وإنما تقرأين على يعني استطاعتك وقدرتك. أم جميل من أبوظبي تسأل عن الوضوء، تقول هل يجب فيه الترتيب؟ الجواب نعم يا أختي أم جميل بارك الله فيك. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولذلك العلماء أخذوا من هذه الآية وجوب الترتيب. كيف؟ قالوا: لأن الله تعالى أدخل ممسوحا بين المغسولات، وقاعدة العرب أنها لا تفرق بين المتماثلات إلا لسبب، إلا لحكمة، إلا لهدف، وهو هنا الترتيب. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كل من نقل صفة وضوئه ذكروا بأنه كان يرتب بين أعضاء وضوئه، يبدأ بالمضمضة والاستنشاق، ثم غسل الوجه كاملا، ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم مسح جميع الرأس، ثم غسل القدمين عليه الصلاة والسلام. ولذلك الترتيب بين أعضاء الوضوء فريضة، وأما الترتيب بين أعضاء الوضوء المشتملة على عضوين كاليدين والرجلين سنة. يعني لو أنك بدأت بيدك اليسار ثم انتبهت وغسلت اليمين يجوز، بدأت بقدمك اليسرى ثم اليمنى وضوءك صحيح وإن كنت خالفت السنة، لكن أن تغسل وجهك ثم بعد ذلك تمسحين رأسك ثم تنتقلين إلى غسل اليدين مع المرفقين هذا خطأ. ولذلك الراجح من قول أهل العلم أن الوضوء يبطل بهذا. لماذا؟ لأن من فروض الوضوء الترتيب بين أعضاء الوضوء، والله تعالى يقول: فامسحوا فقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، جاء مرتبا بهذه الطريقة. والنبي عليه الصلاة والسلام المبين عن الله جاء فرتب هذا الوضوء بهذه الطريقة. بارك الله فيك. أم جميل من أبو ظبي بارك الله فيها تقول: ماذا أقول بين السجدتين وعندما أرفع من الركوع؟ أختي أم جميل من أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي إذا رفع من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، أو ربنا لك الحمد مثلا، أو اللهم ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد. المهم تقول ربنا ولك الحمد. إذا حبيت تزيدين طيب: حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا من الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفي أدعية أخرى يعني زيادة ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم. ولو اكتفيت بقول ربنا ولك الحمد أجزاك. وأما في بين السجدتين فتقولين: رب اغفر لي، رب اغفر لي. وممكن تقولين: اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني واجبرني وارزقني وعافني واهدني، هذا يجوز أيضا. ولو اكتفيت بقول رب اغفر لي أجزأك ولله الحمد والمنة. أم جميل تسأل عن حساب التوفير تقول: هل فيه زكاة؟ أختي أم جميل بالنسبة لحساب التوفير الموجود الآن في المصارف الإسلامية نعم فيه الزكاة. تحسبين الحساب، تحسبين ما عندك من مبالغ وتضيفين إليها الأرباح وتخرجين زكاتها في نهاية كل سنة، وبالنسبة للأرباح تضيفينها مباشرة إلى يعني الحساب، تضيفينها مباشرة إلى الحساب وتخرجين زكاة مالك. محمد من اليمن بارك الله فيه يقول: عندنا شخص قتل شخصا آخر ثم حبس، يقول: وعندنا القبائل يحكمون بحكم اسمه اللوم، يقول: ويطلبون الملايين، ما حكم ذلك؟ محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. بالنسبة لهذه المسائل المرجع فيها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول الله جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والله جل وعلا قال: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدق. والله جل وعلا بين حكم قتل العمد، قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقد كانت العرب في الجاهلية يأخذون البريء بجريرة الجاني، وأبطل الإسلام هذا الأمر، فكان الرجل إذا قتل يقتل من أهله وأولاده وإخوانه مثلا، أو يقتل أحد من عشيرته، وهذا ظلم ومحرم ومن أعمال الجاهلية. ولذلك جاء الإسلام فرتب الأحكام بمثل هذه الطريقة، والفقهاء باستقراء نصوص القرآن والسنة ذهبوا إلى أن أنواع القتل ثلاثة: قتل العمد وقتل الخطأ وشبه العمد، وهي مرتبة بين العمد والخطأ، وكلها مفصلة ولله الحمد في دواوين السنة من حيث في القرآن وفي دواوين السنة من حيث الجزاء. بالنسبة لأولياء الدم الذين يطالبون، الذين هم أولياء الدم، هم مخيرون بين ثلاثة أشياء: إما القصاص وإما الدية وإما العفو. إما القصاص يعني يطالبون الدولة بأن تقيم حد القتل، حد القصاص عفوا، تقيم القصاص على هذا الجاني، يقول لا نتنازل. فإذا تنازل واحد ممن يملك التنازل من أولياء الدم سقط القتل، لو واحد بالغ يسقط القتل عن الجاني ما دام أنه تنازل، ما دام أنه تنازل. الأمر الثاني إذا ما أرادوا القصاص ينتقلون إلى شيئين: إما العفو وهو أقرب للتقوى، وإما الدية. والدية هذه لأولياء الدم، ليس للعشيرة الحق أبدا بأن يفرضوا على الجاني أو أولياء الجاني أنهم والله تعطونا ملايين وتعطونا كذا، ما لهم حق في هذا. هم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال الصحابة: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: أن تأخذ على يده، يعني تمنعه من الظلم. ولذلك العشيرة يتعاونون على البر والتقوى، ولا يتعاونون على الإثم والعدوان، ولا يجوز لهم أن يأتوا بشرع من عند أنفسهم، ليس لهم الحق في هذا، وإنما يلجؤون إلى الدولة اللي ممثلة، المحكمة هي تمثل الدولة أو الجهات الرسمية، ويقولون نريد القصاص من الجاني مثلا، وبشرط أن لا ينفردوا بالرأي إلا بأخذ إذن أولياء الدم اللي هم الورثة الذين يرثون هذا الشخص من الذكور. والمقصود بارك الله فيك بأن الدية ممكن إذا طلب الأشخاص أولياء الدم مضاعفة الدية جاز، لفعل الحسن بن علي رضي الله عنه، يعني كما ورد بأنه ضاعف الدية إلى 7، لكن أولياء الدم رفضوا على أن لا يكون هناك مبالغة أو تجارة في دماء الناس، لأنه وللأسف الشديد بعض أولياء الدم أصبحوا تجار في هذا الباب، يطلبون شيء خيالي جدا، يطلبون شيئا خياليا جدا في قضية المبالغ، حتى يعني يعتقون هذا الجاني. ولذلك أولياء الدم يطلبون الشيء المعقول. وأما ولو اكتفوا بالدية التي هي المعروف اللي هي قررتها الشريعة 100 من الإبل، والآن طبعا تختلف باختلاف يعني اختلاف قيمة النقد وغير ذلك، قررتها المحاكم الشرعية. فيا أخي الفاضل، أخبر جماعتك وعشيرتك بأن يتقوا الله وأن يخافوا الله، وليس لهم الحق في أن يطلبوا شيء لأنفسهم، لأنهم ليسوا بأولياء الدم، وقد كان هذا موجودا في الجاهلية. وجد في بعض يعني في بداية الإسلام ما يسمى بالتناصر فيما يتعلق بالإرث، لكنه ما استمر هذا بعد ذلك، جاء نسخه في كتاب الله سبحانه وتعالى. محمد من اليمن يقول فيه: امرأة توفيت وقت الولادة وتركت ذهب، وهذه المرأة تركت ولدا صغيرا، قام أبوه وباع الذهب وتزوج به، هل للأب الحق؟ محمد بارك الله فيك ورحم الله موتاكم وموت المسلمين. بالنسبة للمرأة التي ماتت ولم تترك إلا زوجا وولدا، فإن الزوج له الربع والباقي لهذا الولد، لأنه عاصب، لأنه عصبة، ولذلك يأخذ المال كاملا. وبالنسبة للأب الذي هو الزوج، زوج المرأة وأب هذا الغلام، ليس له إلا الربع، ليس له إلا الربع، ولذلك يجب عليه أن يتقي الله وأن يرد بقية المال إلى ابنه، فذمته مشغولة بهذا الحق، وليس له أن ينفرد بالتركة، وإنما هو يشترك مع هذا الولد بهذا المال. إذا كانت الزوجة التي توفيت عندها أب وعندها أم أيضا يرثان، لكل واحد منهم السدس، فنبهوا على هذا بارك الله فيكم. أبو عبد الرحمن من الشارقة يقول: عندي ابني تقدم لعائلة فطلبوا مهرا كبيرا مبالغا فيه، وقلت لهم كيف يعني هذا؟ قالوا: لا، هذا شيء صوري ونحن ما نطالبك بشيء. يقول: أنا يعني تعجبت وقلت هذا غير مشروع، نسأل أهل العلم. أبو عبد الرحمن بارك الله فيك وشكر الله لك على يعني رجوعك إلى طلبة العلم أو العلماء في مثل هذه القضية. الأمر الثاني بالنسبة للمهر، النبي عليه الصلاة والسلام أوجبه، بل جاء في نصوص القرآن وجوب المهر بالنسبة للمرأة، وهذا لا يحتاج إلى يعني مثلا لا يقال والله معلومة جديدة، الناس كلهم يعرفون بأن المهر واجب، بأن المهر واجب، ومن أهل العلم من جعله ركن من أركان النكاح، ومنهم من جعله من واجبات النكاح. المتأمل في نصوص السنة النبوية أنها حثت على تقليل المهر، حثت على تقليل المهر، وأن أيسر النساء، أكثر النساء بركة أيسرهن مهورا، أكثر النساء بركة أيسرهن مهورا. ولو كان المهر فعلا هو الذي يرفع من قيمة المرأة لكان أولى الناس بهذا بنات النبي عليه الصلاة والسلام وزوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان يعني فعلا هو الذي يعني هو القيمة للمرأة، هو الميزان للمرأة. ولأن نعلم بأن سيدة نساء العالمين فاطمة رضي الله عنها كان مهرها بسيط جدا، النبي عليه الصلاة والسلام أمهر نساءه ولم يكن يبالغ في هذا صلى الله عليه وسلم. وحقيقة مما يحزن ويؤلم ويقطع نياط القلوب ما يشكوه إلي كثير من الشباب، والله إن أمر محزن جدا. وبالأمس القريب شاب يشتكي إلي ويعاني ويقاس، يقول ما عندي القدرة على يعني الزواج بسبب هذه المهور الغالية المرتفعة التي أصبح كثير من الآباء وكثير من البنات وللأسف أمهات البنات يمارسن الشيء فيه من الفخر والخيلة والكبر والفشخرة ومحاولة الاستعراض أمام الناس، والله زوجنا بنتنا بكذا وكذا على حساب هؤلاء الأولاد. وربما يبقى هذا الشاب يتحمل يعني تسديد القروض والديون يعني سنوات طويلة، وربما يحمل في قلبه وفي صدره بغض وكراهية لهذين الأبوين الأم والأب اللي فعلا كلفاه ما لا يطيق. فاتقوا الله وخافوا الله، والله إن من الشباب من يقول يعني عنده شهوة، يقول كيف يعني أصوم أقرأ القرآن وكذا لكن أحتاج إلى الزواج، ما يعني جماعتنا وقبيلتنا المهور غالية ومرتفعة، وذكر لي مبلغ ما أحب أقوله لأني أنا والله متفاجئ، وهذا موجود في بعض القبائل وفي بعض العشائر. فاتقوا الله وخافوا الله، الزواج ليس تجارة سلعة بيع وشراء، الزواج رحمة، الزواج سكينة، الزواج مودة، الزواج هو تحقيق لسنة الله الكونية في الخلق والعباد من التزاوج، وحتى يدور دولاب الحياة ولا ينقرض الجنس الإنساني وتبقى الدنيا ويعف الإنسان نفسه ويعف زوجته والمرأة تعف زوجها، وفيه يعني تعاون على الخير وعلى الصلاح. فاتقوا الله وخافوا الله. وكذلك ما يتعلق بهذه الحالة، أنا أجزم يقينا أبو عبد الرحمن أن الرجل هذا صادق، هو صادق، لكن علشان يقول للناس ترى والله زوجت أنا بنتي ب300,000 أو 400,000 أو 500,000، أو تقول أمها شوفوا العقد، ها العقد، ما في داعي. ليش طيب ما يصيرون قدوات بدل ما يكون قدوات حسنة بدل ما يكونون قدوات سيئة؟ لماذا يعني لماذا ما يقول الإنسان خليني يا أخي أصير قدوة حسنة وأسن سنة حسنة وأؤجر عليها فأزوج بنتي بالقدر بالمهر اليسير اللي يستطيع عليه الشاب؟ ليش الآن أغلب الناس أصبح فعلا يصنع من نفسه قدوة سيئة يتحمل وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، يكون سيئة والعياذ بالله. هذا اللي يطلب 800,000 ومليون لبعض الشباب، كيف يتصرف هذا الشاب؟ من وين يجيب 800,000؟ من وين يجيب 900,000؟ من وين يجيب مليون؟ سواء المهر ولا الذهب ولا التجهيزات ولا مكان إقامة حفلة الزواج. ألا فلتتقوا الله وخافوا الله يا إخواني يا أخواتي. أنا أعلم هناك من يشاهدني وعنده هذا الأمر، عندهم هذه العادات وعندهم هذه الأشياء. اتقوا الله، لا تكونوا قدوات سيئة، لا تحملوا أوزاركم ووزر غيركم. في شباب والله عزفوا عن الزواج، أنا أعرف شباب عزفوا عن النوم، يقول ما عندنا قدرة، ويعني الشيطان يلعب فيه الآن، يعني يتأرجح ما بين مناخ الفضيلة وما بين مناخ الرذيلة، يتأرجح الآن، جالس في منطقة خطيرة جدا. والسبب هذا الأب، وبعض الآباء للأسف أصبح ما له كلمة ولا قيمة، ويترك الأمر للنساء يطلبنا ما يشاءنا. 400,000 و500,000، من وين يجيب هذا الشاب المسكين؟ فاتقوا الله. ولذلك أخي الفاضل، هذا الرجل صادق وكثير موجودين، لكن علشان والله يقول شوفوا ها ترى زوجت بنتي ب600,000 700,000، ولذلك يعني يتقي الله. أنا أقول له الآن وخلي يسمعني وشاهدني، يا أخي كن قدوة حسنة، كن قدوة حسنة. والله لو كانت قيمة المرأة بالمهر ما تخلى النبي عليه الصلاة والسلام عن مهر بناته، وما زوجها على درع حطمية، يزوج فاطمة اللي هي قطعة منه، قطعة منه، ما زوجها بدرع حطمية ما تسوى إلا دراهم، دراهم معدودة، درع أخذها علي يوم بدر، ها أخذها الرسول منه مهر. فلذلك اتقوا الله وساعدوا هذا الشاب، سيحمل منا في عنقه تجاه هذا الأب اللي يسر له الزواج، ومنا في عنقه تجاه هذه الأم اللي يسرت له الزواج، ويشكرهم ويدعو لهم. أما حملوه 1,800,000، هل بربكم يدعو لهم ولا يدعو عليهم؟ ها ما يدعو لهم، يعني جزما لن يدعو لهم، الخوف أن يدعو عليهم. نسأل الله السلام والعافية. عموما يا أخي الفاضل، اذهب إليه وقل له يا أخي الفاضل خلى قدوة حسنة، إذا والله أصر ولدك محتاج كتبه ورقة، قل اكتب لي ورقة بأن هذا صوري، أنا أحطها في 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 الدرج، محافظة على الحقوق والواجبات، ما يدري من يسبق الثاني إلى الدار الآخر، وهذه حقوق مكتوبة في صك المسجل في المحكمة، اكتب لي بأن هذا مسألة صورية وبيني وبينك، هذا إذا أصر، وإلا أنا أدعوه إلى أن يكون قدوة حسنة. علي من عمان يسأل يقول: بالنسبة لطالب العلم أو الشيخ العالم، إذا يعني بعد المحاضرة يدعو ويؤمن الطلبة، يعني ما حكم ذلك؟ علي بارك الله فيك، يعني هذه المجالس الطيبة، مجالس العلم ومجالس الذكر، طيب أن يكون فيها الدعاء، لأنها مجالس تحضرها الملائكة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الملائكة، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. ولا بأس، لكن على أن لا يعتاد العالم أو طالب العلم ذلك، يعني ما يجعله عاد، لكن أحيانا لو دعا لا حرج في ذلك ويؤمن الطلبة. علي يقول: في صلاة العشاء بالأمس نسي الإمام فقام إلى الركعة الثالثة ولم يجلس إلى التشهد الأول، سبح به المأمومون فجلس، ومن قام معه أيضا جلس، يقول: ما حكم صلاة هؤلاء؟ علي بارك الله فيك، هذه المسألة حقيقة مما تخفى على كثير من طلبة العلم فضلا عن عامة الناس. ولذلك الأصل أن الإنسان إذا قام من التشهد، إذا قام إلى الركعة الثالثة ولم يجلس التشهد الأول لا يرجع، لأنه تلبس بالركن، والركن أقوى من الواجب في قول، وهو من مفردات مذهب من المذاهب الفقهية، سنة في قول الجمهور، فكيف يرجع من الركن إلى الواجب؟ والعلماء قالوا، منهم من قال إذا تلبس بالركن ولو لم يقرأ الفاتحة قالوا ما يرجع، ومن أهل العلم من قال يرجع إذا ما قرأ الفاتحة، إذا ما شرع في قراءة الفاتحة يرجع. وأنا دائما أوجه نصائحي لإخواني وأحبائي أئمة المساجد أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يتعلموا أحكام الصلاة، خاصة سجود السهو والمسائل هذه المتعلقة بالخطأ في الصلاة، كيف يعالجونها. عموما يا علي بارك الله فيك، صلاة الجميع إن شاء الله صحيحة، وذلك لخفاء هذه المسألة كما ذكرت لك على كثير من طلبة العلم، لكن هذا ما يعفي الإمام من المسؤولية ومراجعة المسألة وتعليم الناس. وأنا أطلب منه الآن هو وكل من يجهل هذه المسألة أن يتعلمها وأن يلقي درسا على جماعة مسجده، وأن يقول لهم إذا رأيتموني أخطأت وقمت إلى وتلبست تقومون معي ولا تسبحون فيه، ها، ويعلمهم يقول وإذا سبحتم مثلا أو شخص غريب في المسجد سبح أنا لن أرجع لأن هذا حكم شرعي، ويتنبه ولذلك يقوم ويتابع الإمام والحمد لله يجبر بسجدتي السهو. علي من عمان يسأل يقول عن لبس الخاتم، لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم في الصلاة وخارج الصلاة، هل كان يلبسه؟ علي بارك الله فيك، أولا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يلبس الخاتم مطلقا، ثم قيل له يا رسول الله إن الملوك ما يقرؤون الكتب غير المختومة لا بد من ختم، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم ألقاه صلى الله عليه وسلم، ثم اتخذ خاتما من فضة مكتوب عليه محمد رسول الله 3 أسطر، السطر الأسفل محمد عليه الصلاة والسلام، والسطر الثاني الوسط رسول، والسطر الثالث الأعلى الله، فكان يختم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الكتب التي يبعثها إلى الملوك والرؤساء رؤساء العشائر والقبائل، فاتخذه صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما اتخذه لغرض دنيوي، وليس هو على الراجح من قول أهل العلم من السنن الشرعية التي ينبغي لكل رجل أن يتخذ خاتما، لا، وإنما اتخذه لغرض دنيوي صلى الله عليه وسلم، وكان يلبسه في الصلاة وخارج الصلاة، يعني ما سمعنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء يصلي نزع خاتمه، ولماذا ينزعه؟ لماذا ينزعه؟ لكن ورد في حديث متكلم فيه من جهة الإسناد، وبعض العلماء حكم عليه بالنكارة الشديدة من جهة الإسناد، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. هذا الحديث لا يصح، لكن ممكن أن يجمع الأحاديث في هذا الباب أنه قد يكون قد قلبه إلى باطن كفه، ولكن ليس في هذا يعني تصريح. بارك الله فيك. علي من عمان يسأل يقول ما حكم من يقول من طلبة العلم أنه ليس في عنقه بيعة لولي الأمر؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للبيعة لولي الأمر على قسمين، بيعة عامة وبيعة خاصة. أما البيعة العامة فهي بيعة جميع الشعب المواطنين أو المقيمين على أرض البلد، وهذه باعتقاد بأن لولي الأمر السمع والطاعة، كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الصحابي الجليل بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا. وأما البيعة الخاصة فهي قيام أهل الحل والعقد من يعني رؤساء القبائل وزعماء العشائر والنخب الذين لهم أتباع مثلا بوضع أيمانهم بيد ولي الأمر وبيعته على السمع والطاعة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، ومن لم يحضر فيجب عليه أن تكون في ذمته بيعة، وكل من بات وليس في عنقه بيعة ومات مات ميت جاهلية، لأن أهل الجاهلية كثير منهم كانوا ليس في أعناقهم بيعة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ومن مات وليس في عنقه بيعة فمات فميتته جاهلية. وهذه طبعا على حسب كل دولة وكل إقليم وكل بلد له سيادة، يعني لولي الأمر سيادة على هذا البلد، يجب أن يكون لكل شخص في عنقه بيعة تجاه ولي الأمر، وهذه البيعة آثارها السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل، والتزام الأنظمة والتزام الإجراءات وعدم الافتيات على ولاة الأمر. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. إذا جاءنا طالب علم يقول خلاف ذلك قلنا قولك مردود، لأنه مصادم لقول الله ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع أهل السنة والجماعة، أجمع أهل السنة والجماعة على هذه العقيدة، وقد حكى هذا أكثر من يعني غير واحد ممن لهم عناية بتتبع مواطن الإجماع، ونقلوا هذا، وهذا موجود الحمد لله في كتب أهل السنة والجماعة. أم عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيها تقول بأن أخاها توفي بالسرطان ولم يصم العام الماضي، والآن يقولون يعني منهم من يريد أن يصوم، ومنهم من يقول لا أنا الذي أصوم، ومنهم من يقول لا، يعني ذكرت أشياء، تقول توفي قبل 3 أشهر. أختي أم عبد الرحمن رحم الله أخاك وغفر الله له وجعله الله تعالى في جنات النعيم، وأسأل الله تعالى أن يكون قد لقيه شهيدا، لأن السرطان من الأمراض الخطيرة المتعبة التي قد تدخل تحت الأحاديث اللي فيها ذكر شهداء الآخرة، والسرطان لا شك بأنه من الأمراض التي قد تفوق بعض الأمراض التي جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، منها المبطون مثلا وذات الجنب. وأسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يغفر لجميع موتى المسلمين. المسألة الثانية أختي الفاضلة، إذا كان أخاك فعلا قد قيل له بأنك لا تصوم وممنوع عليك الصيام، والمرض بدأ معه من 3 سنوات كما ذكرتي، ومر عليه هذا الرمضان الأخير وما استطاع صيامه، يطعم عن كل يوم مسكينا، الآن طبعا توفي، الإطعام في ذمته والواجب على أوليائه زوجته وعياله مثلا أخوانه وخواته مثلا، يقومون فيطعمون 30 مسكينا. أما إذا كان هو قادر على الصيام ساعة المرض وقال إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله سأصوم مثلا، وقالوا له بأنك عندك قدرة على أنك تصوم، قدر الله أن يتصل المرض بالموت، ما عليه شيء. والذي يظهر أختي الفاضلة بأنه فعلا قيل له بأنك ما تستطيع الصوم كما فهمت منك، الآن لا يصومون وإنما يطعمون عنه، لأن ذمته في حياته انشغلت بالإطعام. بارك الله فيك. تفضل أبو أحمد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ في أول حاجة عندي مجموعة بتاعة أسئلة، دعنا ذلك أوقات صلاة الضحى.
إيه.
يعني تبدأ من الساعة كم تنتهي الساعة كم؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيقيم الليل 11 ركعة، هل اشترط أنا برضو أقوم 11 ولا أعمل 7 ولا أعمل 6 ولا 4؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير، يعني إذا نزل كان من أسرة أبي لهب.
إيش؟
العائلة أبو لهب.
إيه.
هل في حد منهم أسلم ولا كلهم يصبحوا كفار؟
إن شاء الله يا أبو أحمد.
بارك الله فيك.
وفيك بارك. مرحبا. أم عبيدة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
بنتي عليها دين من رمضان العام.
نعم.
وهسه جاي تصوم، يعني لحد اليوم هي صايمة، جايز لو ما جايز؟
إن شاء الله.
شكرا.
مرحبا. محمد. تفضل يا محمد. محمد من دبي.
السلام عليكم. نعم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يسلمك شيخ، جزاك الله عنا خير.
حياك الله.
أستاذي الفاضل، الحين إذا أخذت سيارة عن طريق البنك الإسلامي.
إيه.
ولكن أنا دفعت دفعة مقدمة من سعر السيارة للوكالة السيارات، وكمالة المبلغ البنك الإسلامي كمله وعمل عقد مرابحة بيني وبينه.
عمل عقد مرابحة. إيش باعك، أسهم ولا سندات ولا صكوك ولا ماذا؟
لا، كتب بعقد المرابحة أنه أنا اشتريت منه سيارة.
تمويل.
هلا هو اسمه مكتوب مواصفات المبيع بعقد المرابحة، كاتب لي حصة شائعة من السيارة مقدارها 50,000، يعني هذا المتبقي من سعر السيارة.
حصة شائعة. ها.
وكاتبين شرحة تحت انه هي الشائعة، انه اذا لم تدون نسبة فان المبيع هو كامل السيارة او المركبة.
اذا ايش
كاتبين معناها؟ اذا لم تدون نسبة فان المبيع هو كامل السيارة.
طيب يا محمد،
جزاك الله خير.
حياك الله، تفضل يا أمت الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ كنت سألتكم هذه أول أمس ولكن ما فهمت ليش السؤال.
تفضلي.
المرأة هذه كانت تصوم، هي تصوم الاثنين والخميس دائما، وهذا الخطرة راهي صايمة شعبان حتى لليوم 26، يوم 26 راهي صايمة، هل تكمل حتى لآخر رمضان إذا كان رمضان الثلاثة، ولا تحبس وتصلي وتصوم الاثنين ومن بعد رمضان
إن شاء الله؟
فهمتني؟ إيه يقدر وقت؟
إيه نعم.
هي مصايمة قاع ولا تكمل قاع شعبان والاثنين، ولا كان رمضان الثلاثة
إن شاء الله؟
السؤال الثاني، يا واحد المرأة قالت لي تقسيلي باغي يدير وقت، باغي يبنوا مسجد، وهي راهي مريضة والمسجد مازال ما يولوا في المشروع تاعه. تسقسي إلا خلت إلا عطات الدراهم لولدها ضروك تعطيه الدراهم وتقول له إلا كنت حية صحة، وإلا ما كنت ميتة صحة أعطي هذا الدراهم للمسجد بالوقت. هل إذا ماتت هذا الدراهم يقعدوا إرث ولا يديهم للمسجد وقت
إن شاء الله؟
والسؤال الثاني، سقستني مرات تسأل تقول آدم عليه السلام من كلام الشجرة ربي عاقبه، من عاقبه قال له صوم 30 يوم، وكي صام 30 يوم نهار التالي من جاي يفطر تمك ربي اغفر له. تقول هذه القصة صحيحة
إن شاء الله؟
شكرا يا شيخ، صوم بالصحة ولفيك الصحة.
آمين، جزاك الله خير. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. أم عبد الرحمن من السعودية تقول عندها أختها راحت تسلم على 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 أخيها بعدما غسلوه وكفنوه، فقالوا لها لا، ما دام أنك حائض ما تسلمين على الميت. أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا بالنسبة لتوديع الميت والسلام عليه هذا ليس يعني واجبا ولا مفروضا، وإنما استحبه بعض العلماء لأولياء الميت وأقارب الميت، مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام حينما دخل عليه أبو بكر الصديق وقبل بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعني أيضا دخل على أبي سلمة وقد شق بصره وأغمض عينيه ودعا له، كذلك على عثمان بن مضعون رضي الله عنه. وبالنسبة للحي يجوز أن يدخل على الميت حتى لو كان جنبا أو امرأة حائض، فليس هناك دليل على منع الحائض من توديع الميت إذا كان زوجا لها أو أخا لها أو ابنا لها، ولا الجنب أيضا ما عندنا دليل، وهذه أحداث ليست هي نجاسات، أحداث. والحدث عندنا في تعريف الفقهاء وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من استباحة العبادة التي من شرطها الطهارة، وليس هو نجاسة كما يظن بعض الناس. ولذلك أخطأوا حينما منعوا أخت أخيك أختك اللي هي أختك أنها تدخل على أخيها مثلا تسلم عليه تقبله مثلا تودعه، أخطأوا في هذا، ويجب أن تصحح مثل هذه المفاهيم. بعض الناس يقول لك لا، المرأة الحائض ما تقرب الميت، أو الجنب ما يقرب الميت، وهذا غير صحيح. الجنب يجوز أن يغسل الميت، المرأة الحائض يجوز أن تغسل المرأة الميت من حيث الجواز، من حيث الأفضلية لا كأفضلية، لكن من حيث الجواز يجوز. بارك الله فيك. أم عبد الرحمن تقول يعني يحصل حوار بينه وبين يعني أهلي وكذا، وأنا أقول إذا قال الشيخ فلان فهو صحيح. أختي أم عبد الرحمن بارك الله فيك، المعصوم هو النبي عليه الصلاة والسلام، ليس أحدا معصوم إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة للعلماء يصيبون ويخطئون، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. ولئما الأربعة اللي هم إن صح التعبير رؤساء المذاهب الإسلامية المعروفة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، هؤلاء لئما الأربعة اللي بلغوا الاجتهاد المطلق كانوا يأمرون الناس بأن لا يقلدوهم التقليد الأعمى، فكانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكانوا يقولون إذا رأيتم قولي يخالف قول الرسول فاضربوا بقولي عرض الحائط، وكانوا ينزعجون إذا الناس ما سألوهم عن الدليل. ولذلك العالم هو الذي يوجه الناس إلى الأدلة، لا يوجههم إلى ذاته وشخصه. ها، ولذلك بعض العلماء أو طلاب العلم ينزعج إذا قيل له ما الدليل، لماذا تنزعج ولماذا تغضب؟ يعني ما دام أنك سئلت عن الدليل، لأنك المفترض أنك أنت ما تتكلم في مسألة إلا بدليل، والأدلة هي إما المتفق عليها القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وإما هناك أدلة كثيرة هي محل خلاف عند أهل العلم معروفة، يعني المصالح المرسلة والاستصحاب وسد الذرائع والعرف وقول الصحابي، هذه كلها يعني يستوعبها العالم. ولذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، كونك أنت محبة لطالب علم مثلا، هذا لا يعني يجعلك تقول لا أنا ما يقوله صح، لا أنا ما أختلف معك، قولي ما يقوله إذا وافق الدليل أنا أخذ به أو أقلده مثلا أو أقلده. فإذا كان هناك عالم قال قول بدليل وأنا قلت قول لا دليل معي وإنما هكذا فقط وذاك معه الدليل، لا يجب الأخذ بقول العالم الذي معه الدليل، الذي معه الدليل، لأن العلماء يدورون حول الدليل، قال الله قال رسوله، هذا العلماء هكذا يدورون، والظن بهم حسن أنهم لا يتعمدون الخلاف، وإنما هم بشر يصيبون ويخطئون، وقد يعني ينقدح في أذهانهم لأول وهلة من السؤال جواب، لكنهم يراجعون أنفسهم بعد ذلك، يراجعون أنفسهم ويرون بأنهم قد أخطأوا لأنهم بشر، لكن هم في الغالب يجتهدون ويسألون الله تعالى التسديد. أبو أحمد من عجمان يسأل عن بداية وقت صلاة الضحى. أبو أحمد بارك الله فيك، وقت صلاة الضحى يبدأ من ارتفاع الشمس قيد رمح، هذا كلام الفقهاء، بالمعنى العامي بالمعنى الموجود بعد ربع ساعة تقريبا من طلوع الشمس. وتنتبه أبو أحمد، ترى التقاويم مكتوب الشروق، بعض الناس الآن يروح يصلي عند الشروق لأن التقويم مكتوب فيه الشروق كذا، هذا خطأ، هذا وقت نهي، بعد الآن التقويم مكتوب فيه الشروق، بعد الوقت المكتوب الشروق بربع ساعة تقوم فتصلي صلاة الضحى وينتهي إلى زوال الشمس، قبل زوال الشمس بعشر دقائق بخمس دقائق تتوقف عن الصلاة، بارك الله فيك، يعني أذان الظهر قصدي يعني، بارك الله فيك. أبو أحمد يسأل يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي من الليل 11 ركعة، هل نحن يلزمنا أن نصلي 11 ركعة أو ما تيسر؟ يا أبا أحمد بارك الله فيك، الجواب ما تيسر لك، صحيح الأفضل والأكمل والأحسن أنك تصلي 11 ركعة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كان ما تستطيع أو مثلا ما عندك قدرة، ما عندك إشغال، عندك فيك نعاس مثلا، صلي ما لو ركعة واحد، لو ركعة، وكلما زدت فالله أكثر وأعظم أجرا سبحانه وتعالى، ولذلك الأفضل 11 ركعة. أما هل يلزم؟ الجواب ما يلزم، تصلي ما تيسر لك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة. أبو أحمد من عجمان يسأل عن عائلة أبو لهب يقول هل أحد منهم أسلم؟ أبو أحمد بارك الله فيك، الجواب نعم، أسلم تقريبا 3 وأصبحوا من الصحابة ولله الحمد، تقريبا ذكران وأنثى أسلموا وحسن إسلامهم ولله الحمد والمن، فليست عائلة أبي لهب كلهم يعني ماتوا كفارا، وإنما أعتقد 3 أو ومنهم امرأة كانوا من الصحابة رضي الله عنهم. أم عبيدة من العراق تقول بنتي عليها قضاء من رمضان الماضي، الآن تصوم وما زالت صائمة واليوم كذلك، ما حكم ذلك؟ أم عبيدة بارك الله فيك ويسر الله لابنتك إكمال القضاء، ما المانع تصوم اليوم ويوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، إذا كان رمضان الاثنين تتوقف خلاص الآن تبدأ بصيام رمضان، إذا كان شهر رمضان الثلاثاء تكمل حتى الاثنين، ما يمنع يا أخت الفاضلة، الذي جاء النهي عنه هو أن يتنفل الإنسان هكذا من عند نفسه مثلا، أن يتنفل من عند نفسه، بارك الله فيك. محمد من دبي طبعا سأل عن موضوع السيارة، يا محمد بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسائل يوجد لجنة شرعية في كل مصرف من المصارف الإسلامي، ولذلك أخي الفاضل هذه المسألة يعني تكتنف إشكالات حسب ما ذكرت بالنسبة لي طبعا، وأنا أدعوك إلى أن تذهب إلى اللجنة الشرعية الموجودة في هذا المصرف الإسلامي وتطلب منهم الجلوس مع أحد أعضاء اللجنة أو يعطونك القرار أو الفتوى الموجودة عندهم حتى تطمئن نفسك، لأن الصورة عندي اشتبكت عندي قضية هل هي تمويل، هل هي رهن، وكيف الآن قيل لك بأن يعني هناك ستكون حصة شائعة وأنت لست الشريك في هذه المسألة، فأنا أعتذر منك تزور المصرف ولعلهم إن شاء الله يفيدونك. أمت الله من الجزائر تقول هناك امرأة اعتادت على صوم الاثنين والخميس وهي قد صامت شهر شعبان كاملا من أوله، صامت شهر شعبان من أوله، تقول إذا كان شهر رمضان يوم الثلاثاء مثلا وسيمر يوم الاثنين عليها هل تصوم؟ الجواب نعم تكمل صيامها. لماذا؟ لأن يوم الاثنين تصومه على العادة السابقة، على العادة السابقة، وليس ولا يدخل هذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، لأن في الحديث قال عليه الصلاة والسلام إلا رجل يعني وامرأة كان يصوم صوما يعني صوم العادة، فلذلك تكمل بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر بارك الله فيها تقول هناك امرأة تريد أن تبني مسجدا، ما زال الآن المسجد في البناء، تقول تخشى أن تموت ولم يكتمل المسجد، فوضعت دراهم عند ولد لها، قالت إذا يعني بقيت حية فأنا سأبني أكمل المسجد، إذا أنا مت اجعل هذا المبلغ في المسجد. تقول لو قدر الله توفيت هل هذا المبلغ يكون تركة؟ الجواب لا، ما يكون تركة. لماذا؟ لأن هذا المبلغ أوقفته في حياتها ونجزته في حياتها، ولذلك هو وقف الآن، ما يجوز للأولاد أن يسطون على هذا المال أو يقولون بأنه تركة، فيما لو إذا قدر إن شاء الله بعد عمر طويل على طاعة الله عز وجل هذا المبلغ هو وقف يبنى به المسجد، وهذا المبلغ لو حال عليه الحول ما يزكى. لماذا؟ لأنه هذا وقف، هذا المال وقف، ولذلك يحتفظ به الولد ثم يصرفه في المسجد ولا يخرج زكاة منه لأنه هذا في سبيل الله. تفضل يا مريم. مريم
أيوة
تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أختي كانت جاهلة بأن الإفرازات والصفرة تعتبر من الحيض إذا اتصلت بالدم، وكانت يا شيخ تغتسل عند انقطاع الدم الصريح ولا تلتفت إلى الصفرة والإفرازات التي تأتي بعد الدم مباشرة، ظنا منها أن الحيض هو الدم فقط، فكانت يا شيخ تصلي وتصوم والحالة مثل ما ذكرت. فالآن يا شيخ هي تسأل هل عليها أن تقضي الصلوات والصيام أم أنها معذورة بجهلها، علما يا شيخ إنها إذا قضت سوف تقضي أكثر من شهر، فيعني يا شيخ ما العمل في مثل حالتها؟
إن شاء الله يا مريم بارك الله فيك. كيف ما فهمت؟ ما عندي خلفية ولا، سامحني. طيب أرجع إلى الأسئلة. الأخت أمت الله من الجزائر بارك الله فيها تقول هناك يعني امرأة تقول بأن آدم لما أكل من الشجرة صام 30 يوما وبعد 30 يوم غفر الله له، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي أمت الله من الجزائر في حدود علمي واطلاعي لم يثبت في هذا شيء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، قد يكون من الأخبار الإسرائيلية الأخرى التي قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبون، لكن ما ثبت عندنا في حدود علمي واطلاعي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن آدم صام 30 يوما ثم تاب الله عليه. بارك الله فيك، ولذلك تنتبهون لهذا. مريم من أبو ظبي ذكرت تقول بأن أختها كانت جاهلة في مسألة الإفرازات وكانت تصلي وتصوم، يعني تقول الآن لو أرادت القضاء ماذا عليه. يا مريم بارك الله فيك، أظن والله أعلم أنك اتصلت مرارا تسألين عن هذا الموضوع وأجبناك كثيرا على هذه المسألة وفصلنا لك فيها تفصيلا واسعا وعريضا، ويظهر بأن لديك وساوس في مثل هذا، فما ينبغي لك أن يعني تكثري من السؤال حول هذه القضية وتغرقين فيها وشيء من هذا القبيل، لعلك ترجعين إلى نصائحي السابقة وتكتفين فيها وتبلغين أختك بارك الله فيك. تفضل يا أمة الله.
سلام يا شيخ، عندي سؤال حول الوسواس.
أي.
أظن ما عندي وسواس، بس قبل 3 سنوات إلى الحين وأنا في صلاتي لا أعرف صليت 4 ركعات أو 3، وفي صلاة المغرب صليت 2 أو 3 ركعات، دائما يأتيني الشك فيما إذ نقص أو أكملت الصلاة، وأنا ما عندي وسواس ولله الحمد. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، كنت قد استفتيتك في في حكم الشخص الذي يسب الله عز وجل، وقد أفتيتني بأنه إذا لم يسب يترتب عليه ما يترتب على الكافر، وكان زوجي قد سب الله عز وجل ولا يعلم هذا الحكم، فأخبرته وتاب إلى الله عز وجل واقتسل وتلفظ الشهادتين ثم تاب. هل قبل أن يتوب كل ما سب الله يعتبر طلاق، وأعتبر بما أني مثلا وسب زوج سب الله عز وجل بعد زوج مرتين، هل يعتبر أنه طلقتين؟ ثم بعد ذلك قد حدث بيني وبينه خصام، فقلت له طلقني، فقال أوكي، لم يقل أنت طلق، قال أوكي، وبعدها لما تصالحنا قال كدتي أن توقعيني في الطلاق، فهل وقع الطلاق أم لا؟
أنت قلتي لطلقني وقال إيش؟
قال طيب مثلا، كيف نقول تمام أو أوكي؟
إيه قال قالك أوكي ولا قال تمام؟
قال تمام،
ما قال أوكي،
ذهب غض، لا قال
يعني
تمام.
الأوكي هذه من عندك أنت. إيه طيب،
يعني بما في معناه تمام.
يعني أنت فسرت العربي، يعني قلبت العربي إلى يعني إلى لفظ أجنبي. طيب عموما ما نقف عند هذه، وبعدين إيش حصل؟
وبعدين قال لي بعد ما صالحنا قال لي كتي أن توقعيني في لفظ الطلاق
إن شاء الله. طيب،
هل يقع الطلاق وهل ما قبله من وقوع في كلمات سب الله عز وجل يعتبر طلاق؟ يعني
واضح.
أعده
واضح، بارك الله فيك. طيب أمة الله من الجزائر تقول، هي تقول ما عندها وسواس، تقول قبل 3 سنوات أصبحت الآن أشك في صلواتي، أنا أصلي 3 و4. أختي أمة الله بارك الله فيك، يؤسفني أن أقول عندك وسواس، يؤسفني أن أقول عندك وسواس، حتى لو أنت كابرتي وقلت ما عندي وسواس، لا عندك وسواس. ولذلك كيف إنسان من 3 سنوات و4 سنوات يقول والله ما أدري أنا صلاتي تام ولا صلاتي ناقص، أنا كنت أصلي 3 ولا 4؟ اليقين لا يزول بالشك، أنت صلواتك كلها إن شاء الله تامة، وصلواتك كلها إن شاء الله بإذن الله تعالى صحيحة، لأنك أتيت ب4 ركعات في الرباعية، ب3 ركعات في الثلاثية، ب2 ركعات في الثنائي بس. فأتركي عنك هذا، ولا تتركي وتدعي مجال للشيطان أن يلبس عليك دينك وصلاتك وعبادتك ويوقعك في هذا. هو الآن يعني إذا استجبت لمثل هذا سينتقل بك إلى أشياء أخرى، فاتق الله في نفسك واحذري، ولا تستجيبي لنداءات الشيطان بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تقول، هي سألتني عن شخص كان يسب الله وكذا، تبين بأن هذا الرجل هو زوجها، وتقول نقلت له الفتوى وندم وتاب إلى الله واغتسل ويعني تشهد وكذا إلى آخر ما ذكرت، تقول الحمد لله يعني أموره الآن استقام وترك سب الله الذي هو رد عن الإسلام ومروق عن الدين، نسأل الله العافية والسلامة. تقول طيب، عقد الزواج السابق ما حكمه؟ صحيح، بالنسبة لعقد الزواج صحيح، فزوجك كان يجهل مثل هذه الأحكام، والحمد لله الذي فتح على قلبه وهداه وترك هذا الناقض من نواقض الإسلام وعاد إلى رشده، والحمد لله الذي هداه. فبالنسبة للعقد، عقد صحيح ولله الحمد والمنة، ولا تشككين في هذا ولا توسوسين، وعيشي حياة طبيعية. أمة الله من الجزائر بارك الله فيها تقول، حصل بيني وبين زوجي خصام، فقلت له طلقني، فقال لها تمام. بعدين تقول لما تصالحنا وهدأنا قال لها كتي أن تجعليني أو توقعيني في لفظ الطلاق، ما حكم هذا الكلام؟ أختي أمة الله، بالنسبة لزوجك لما قلتي له طلقني قال تمام، هو ما قصد الطلاق، ما قال أنت طالق أو ما قال يعني أجبتك، وإنما قال لفظة محتملة فسرها بعد ذلك بأنه ما أراد الطلاق وإنما قال لك تمام حتى تهدئين وحتى يذهب الغضب، ولذلك هو فسرها بنفسه بقول كدت أن تجعليني أقع في الطلاق وهذا لا يسمى طلاق. إخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، وغدا إن شاء الله عندنا حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب يوم الجمعة ويوم السبت كالعادة. ألتقيكم مباشر بحول الله تعالى يوم الأحد القادم على خير. السلام عليكم ورحمة الله.